إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، موضوع حديثنا اليوم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إنه من واجب المسلمين أن يتعرفوا على الصفوة المباركة من جيل الصحابة، الجيل الرباني الذي تخرج من مدرسة النبوة، مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من واجبنا أن نتعرف على هؤلاء، فإن الإسلام الذي نعيش في رحابه ونحيا في ظله لم يأتنا إلا عن طريق هؤلاء. إن الإسلام وصل إلينا عبر جهاد طويل من أناس بذلوا أنفسهم ونفائسهم في سبيل الله، وكان في طليعة هؤلاء وفي مقدمة هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر أول من أسلم من الرجال، وأول من جمع القرآن، وأول من سماه مصحفا، وأول خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر كما قال سعيد بن المسيب سيد التابعين رضي الله عنه، قال: كان ثاني رسول الله في الإسلام وكان ثانيه في الغار. سعيد بن المسيب يقول: كان أبو بكر ثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وكان أيضا ثانيه في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار، وكان ثانيه في العريش يوم بدر. العريش شبه خيمة بنيت النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، فكان أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ثانيه في إمامة الصغرى، في إمامة المسلمين الصغرى وإمامتهم الكبرى، وكان ثانيه في القبر، حيث أنه مدفون بجانب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما قدم المسلمون ولا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر أحدا. عمر المسلمين ما قدموا شيء واحد على أبي بكر، والرسول عليه الصلاة والسلام عمره ما قدم شيء واحد آخر على أبي بكر. أجل، أبو بكر أول من أسلم من رجال هذه الأمة. جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة، تردد ونظر، إلا أبا بكر ما تلبث فيه ولا تردد. فبمجرد أن دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام دخل فيه مباشرة، لأنه كان يعرف رسول الله من قبل، يعرف مظهره ومخبره، ومدخله ومخرجه من خلال عشرة طويلة كان يرى فيها أو كان يرى فيه صلى الله عليه وسلم دلائل نبوة، ويعرف من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه ليس بكذاب. فما أن عرض عليه الإسلام حتى أسلم فورا بدون تردد ولا تريث. كل الناس ترددوا وانتظروا إلا أبا بكر. ولما كان يوم الإسراء والمعراج وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريشا بما وفقه الله إليه من رحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، استبعد هؤلاء ذلك، استبعد الناس وقالوا ما يمكنش هذا. وذهب أحدهم إلى أبي بكر يعرض عليه ما قال صاحبه، يعني ما قال رسول الله، كأن هذا الإنسان كان يتخيل ويتصور أن أبا بكر سيوافقه على التكذيب. قال له لما قال له إن صاحبك يقول إنه أسري به، ماذا قال أبو بكر؟ قال: أو قال ذلك؟ وش فعلا قال هذا الشيء؟ قال: نعم. قال: إن كان قاله فقد صدق، إن كان قاله فقد صدق. انظروا، قال: إني أصدقه في خبر السماء أن جبريل يأتي من فوق سبع سماوات إلى الأرض بآيات الله في لحظة، أفلا أصدقه أن يذهب إلى المسجد الأقصى في ليلة؟ فهو يصدق فيما هو أبعد من ذلك، جبريل يأتي من فوق سبع سماوات في لحظة بآيات الله، وأبو بكر يصدق، فكيف لا يصدقه أنه ذهب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة بإذن الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا سمي الصديق رضي الله عنه، لسرعة تصديقه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولملازمته للصدق في حياته كلها. كان أبو بكر رضي الله عنه الرجل الثاني في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرف ذلك المسلمون، عرفوا فضله ومكانته حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حصل مرة أن تغاضب أبو بكر وعمر في قضية من القضايا، اختلفوا في مسألة من المسائل، واشتد أبو بكر على عمر في هذه القضية، ثم أبو بكر تبين له بأنه يعني بالغ قليلا، فطلب من عمر أن يسمح له فاستسمحه، فعمر قال له: لا، ما نسمح لكش. فلم يسمح عمر وأبا. فذهب أبو بكر يشكو عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، وقع نزاع بيني وبين عمر، وفي الوقت اللي تبين لي أنا اللي كنت على خطأ، وطلبت منه يسمح لي، مبغاش يسمح لي، استسمحته فلم يسمح. فلما أدرك عمر خطأه أيضا، حيث طلب منه أبو بكر ولم يسمح له، فذهب إلى أبي بكر، عمر ذهب إلى أبي بكر ليعتذر إليه، قال له: اسمح لي، أنا في الحقيقة كان خصني اسمح لك لأول مرة، ولكن الآن أسمح لك وأعتذر عن هذا التأخير. ذهب إليه فلم يجده في البيت، فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عمر إلى صلى الله عليه وسلم فوجد وجهه متمعرا، يعني متغيرا. عمر القرن النبي صلى الله عليه وسلم وجده متغير، علاش؟ لأن أبو بكر استسمحه فلم يسمح له. هنا أبو بكر خاف وخشي أن يغضب النبي عليه الصلاة والسلام على عمر، فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا كنت أظلم منه، يريد أن يعفو عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال صلى الله عليه وسلم لعمر؟ هنا تظهر مكانة أبي بكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. فانظروا إلى هذا الفارق، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، كذبتموني في أول مرة، لكن أبو بكر قال صدق لأول مرة. فإن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، يعني قدم لي ماله ونفسه خدمة لهذه الدعوة، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ أخرجه البخاري. هكذا يبين صلى الله عليه وسلم مكانة أبي بكر رضي الله عنه في الإسلام، هكذا كانت منزلة أبي بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه مسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. إن الله اتخذ صاحبكم خليلا، لو لم يتخذ الله محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا لاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر خليلا. كانت منزلة أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين منزلة كبيرة، ولهذا لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدمه ليصلي بالناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكانت عائشة رضي الله عنها تحاول أن لا يجعله خليفته في الصلاة. عائشة كانت مبغتش باش باها يكون هو يصلي بالناس في مرض النبي عليه الصلاة والسلام. علاش؟ حتى لا يتشاءم الناس به، الناس ما يتشاءموش منه، كانت تتهرب لهذا الغرض. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصر أن يكون أبو بكر خليفته على إمامة الناس، على الإمامة بالناس. وكان في هذا كما يقول أهل العلم إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى ترشيح أبي بكر للخلافة. وقد فهم المسلمون هذه الإشارة وقالوا: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فاختاروه خليفة. وكانت هناك إشارات كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترشيح أبي بكر للخلافة. فقد جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، جاءت تطلب شي حاجة معاونة، فأمرها أن ترجع إليه، قال الآن يعني مع النش ولكن ارجعي من بعد. فقالت المرأة: يا رسول الله، إن جئت فلم أجدك، إذا جئت ما لقيتكش، وكأنها تعني الموت، يعني إذا جئت لقيتك مت ماذا أفعل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجدني فأتي أبا بكر. رواه مسلم. إذا ما لقيتنيش امشينا عند أبي بكر. كل هذا إشارة إلى ترشيح أبي بكر الصديق رضي الله عنه للخلافة. وفي الحديث الآخر الذي رواه مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا لأبي بكر حتى لا يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ثم قال عليه الصلاة والسلام ولم يكتب الكتاب وقال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. كل هذه إشارات واضحة إلى ترشيح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ليكون خليفة للمسلمين من بعده. ولما سمع عمر في خلافته أن بعض الناس يقدمه على أبي بكر، بعض الناس معهم يقول عمر أفضل من أبي بكر، فصعد عمر المنبر وقال: أما إني سمعت بعض الناس يقول كذا وكذا، وإن يوما وليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. ليلة واحدة من أبي بكر ونهار واحد من أبي بكر خير من عمر والعائلة ديال عمر كلها، هكذا يقول عمر. وذكر الليلة وذكر اليوم. أما الليلة فكانت ليلة الهجرة، ليلة الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وأما اليوم فيوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، وطاشت العقول وغابت الأحلام، حتى ذهب بعض الناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، ومنهم عمر بن الخطاب، وكان يتوعد الناس كما ذكرنا في الخطبة الماضية، تعاد الناس بالقتل إن قالوا إن رسول الله مات. فوقف أبو بكر رضي الله عنه، هذا الرجل اللين البكاء الخاشع، وقف كأنه الجبل الأشم والطود الشامخ، وقال في خطبته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. قال الصحابة رضوان الله عليهم: كأننا لم نسمع هذه الآية من قبل، التي طالما تناولوها وقرأوها وسمعوها كأنهم لم يسمعوها إلا اليوم. علش أذهلتهم المصيبة وأدهشتهم الصدمة. ولكن أبا بكر وهو أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلقا به لم تذهله الصدمة، وجاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم مسجا ببردته في بيته، فكشف عن وجهه الشريف وقبله وقال: يا رسول الله طبت حيا وميتا. كان أبو بكر هنا رجل الموقف، كان هو الرجل الذي يحتاجه الموقف في تلك الساعة، وإنما الرجال بمواقفها. وقد تجلت مواقف أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافته التي كانت خيرا وبركة على المسلمين رغم قصر مدتها، سنتان وبضعة أشهر، عامين وشي حاجة، ولكنها حفظت الإسلام. هذه المدة القليلة حفظت الإسلام وأبقته حيا مترعرعا، لولا وقفة أبي بكر وصلابته ما قام للإسلام قائمة. ولكن الله عز وجل قيض وهيأ لهذا الدين هذا الرجل العظيم. انظروا، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسامع العرب بموته، تسامعت القبائل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وكان إسلامهم لم يتمكن بعد، فارتد الكثيرون ومنع الزكاة الكثيرون وساروا وراء المتنبئين الكذابين. مسيلمة الكذاب في بني حنيفة، وسجاح بنت الحارث تدعي نبيه أيضا في بني تميم، والأسود العنسي في اليمن، وطليحة الأسدي في أسد وغطفان. أربعاد الناس ثلاثة ذي الرجال والمرأة كلهم كزعموا أنهم أنبياء يوحى إليهم، وكل واحد منهم أصبح له أتباع. وكان الناس في هذه القبائل الذين يتبعون هؤلاء الكذابين يعلمون أن هؤلاء كذابون، ولكنها العصبية الجاهلية كانوا يقولون: كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مدر. يعني يريدون نبيا قوميا وطنيا قبليا من قبيلتهم حتى ولو كان كذاب. يعني كذاب ربيعة، واحد من ربيعة يقول: كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مدر. النعرات الجاهلية والقبلية. انتشرت الردة في كل مكان، وقال آخرون ممن ظلوا على الإسلام ولكن أرادوا أن يجزئوه، قالوا: نصلي ولا نزكي. قالوا: إنما الزكاة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صلاته سكن لنا، أما أبو بكر فلا يأخذ منا الزكاة لأن صلاته ليست سكنا لنا. لأن القرآن الكريم يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. صلي عليهم يعني ادعو لهم، إن دعوتك لهم سكن لهم. قالوا: إن هذا لا يحصل من أبي بكر، فإذا إذن ما دام عن الرسول ما كينش، إذا ما كينش الزكاة. حدث هذا كله، فما صنع أبو بكر؟ أبى أبو بكر إلا الإسلام، أبى أن يتنازل عن شيء من الإسلام. ولما رأى الصحابة رضوان الله عليهم صلابته واستمساكه وقفوا بجانبه. كثير منهم تردد وقالوا: كيف تستطيع أن تواجه هذه الجموع الكثيرة؟ فما عليك إلا أن تلاين الناس وتستعطفهم وتؤلفهم. حتى عمر فقال له: أبوك أخوار، يعني أقوي في الجاهلية، شجاع في الجاهلية، خوار في الإسلام؟ فثبت الله قلب أبي بكر على مواجهة هؤلاء. ولما علم الصحابة ذلك وقفوا بجانبه، وجيش الجيوش وحارب المرتدين فتغلب على مسيلمة وسجاح والأسود وغيرهم، قهرهم جميعا، وحارب مانع الزكاة، وقال قولته المشهورة: والله لو منعوني عقالا حبلا كانوا يؤدونه لرسول الله لجالتهم عليه لقاتلتهم عليه. فكان أبو بكر أول حاكم يعرفه التاريخ يجيش الجيوش ويعلن الحرب من أجل انتزاع حقوق الفقراء من أيدي الأغنياء. أول من حارب من أجل الفقراء هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قبل أن تعرف الدنيا الاشتراكية والشيوعية وغير ذلك، وإنما فعل ذلك بأمر الله ورسوله، إنه يعلم أن الزكاة حق تؤخذ طوعا وإلا أخذت كرها. وهكذا انتصر الإسلام من جديد في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكان هذا دليلا على القوة الكامنة في طبيعة الإسلام، والتي تظهر أقوى ما تكون في أيام المحن والشدائد. هذه خصيصة من خصائص الإسلام وطبيعة من طبيعة الإسلام، أن الإسلام فيه قوة كامنة مختفية فقط كالظهر في الوقت اللي كتكون المحن والشدائد والمصائب. في عهد أبي بكر رضي الله عنه عاد الناس إلى حظيرة الإسلام، وعاد المرتدون إلى رشدهم ورجعوا إلى الإسلام، وذلك بفضل تثبيت الله عز وجل لأبي بكر وموقفه الصلب الشجاع. لقد عاش أبو بكر رضي الله عنه حياته للإسلام منذ آمن، ولم يعرف إلا هذا الدين، بذل نفسه وبذل ماله لله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري: إن من أمن الناس علي أبا بكر في ماله وصحبته. إن من أمن الناس علي أبو بكر، أبا بكر في ماله وصحبته. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. يقول: ما نفعنيش شي مال، في حال ينفعني المال ديال أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال يا رسول، فبكى أبو بكر لما سمع هذا الكلام، بكى، قال صلى الله عليه وسلم بمحضره، فبدأ يبكي، فقال: يا رسول الله، وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. كان عنده 40,000 دينار، كان عنده قبل أن يهاجر 40,000 دينار، فلما هاجر لم يكن معه إلا 5,000، 45 كلها 40 يعني 35 كلها ذهبت، لم تزد كما يزيد مال التجار، وإنما نقصت إلى هذا الحد. والذي أنقصها أنه كان يشتري العبيد المستضعفين الذين يعذبون ويعتقهم ويعتقهم، كان يشتري العبيد المعذبين المستضعفين ويعتقهم. اشترى 7 أنفس ممن يعذبون في الله، منهم بلال بن رباح، 7 عبيد كانوا يعذبون في الله، فاشتراهم وأعتقهم وحررهم، منهم بلال ابن رباح رضي الله عنه. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. فعمر كان يقر بأن أبو بكر هو سيد وأن بلال سيد، يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. ولذلك أجمع المفسرون على أن الآيات الكريمة في سورة الليل نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى، سيجنب النار لظى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يعطي ماله وينفق ماله يتزكى، يعني قصده هو تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب والنقائص. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ليس لأحد عليه نعمة إلا وجزاه عليها، بل ربما بقي الفضل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه إلا وقد كافأ من فعل معه خيرا وزاده على ذلك. وكل ذلك يفعله ابتغاء وجه الله، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والآية وإن كانت خاص وإن كان النزول ديالها في أبي بكر الصديق فهي عامة تشمل كل من اتصف بهذه الصفة. قال عمر رضي الله عنه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بالصدقة وقد اجتمع عندي مال، فقلت اليوم أسبق أبا بكر. قال: فأخذت نصف مالي وهو يظن أن أحدا لن يصل إلى ما وصل إليه. قال: وذهبت بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم مثله يا رسول الله. فدعا له، ثم جاء أبو بكر بماله فقال: ماذا أبقيت لأهلك يا أبو بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وهنا قال عمر رضي الله عنه: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. كان يتسابق معه ليكون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولكن هذه المرة قرر أن لا يسابق أبو بكر أبدا. فرضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم انفعنا بمحبتهم واحشرنا في زمرتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقتهم، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. أما بعد، أيها المسلمون، من الواجب علينا أن نرجع إلى تاريخنا وأن نتعرف على هؤلاء الميامين المباركين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. إن الكثيرين منا يجهلون هذا التاريخ العظيم، وهو تاريخ حافل، وأكثر من يعرفون منا شيئا عنه إنما يعرفون الوقائع السياسية الشهيرة، ولا يعرفون ما تمتلئ به صفحات الكتب وبطونها من فضائل ومناقب هؤلاء الأبطال. إن الإسلام انتشر في الأرض، إن الإسلام انتشر في الأرض بالأخلاق، إن الإسلام انتشر في الأرض بأخلاق هؤلاء. ما انتشر الإسلام بالسيف أبدا كما يقول الأفاكون الكذابون، إنما انتشر الإسلام بالأخلاق، بالإيمان، بالعمل. رأى الناس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي من تبعهم بإحسان، رأوا فيهم الإسلام مجسما، رأوا فيهم الصدق، رأوا فيهم الأمانة، رأوا فيهم الزهد في الدنيا، رأوا فيهم الرغبة فيما عند الله، رأوا فيهم حب الخير للناس، رأوا فيهم الرحمة بخلق الله، فأحبوا هذا الدين. إن الذي يحجز الأمم عن الإسلام اليوم إنما هم المسلمون. أغلظ حجاب حاجز عن الدخول في الإسلام هو حال المسلمين وسلوك المسلمين وتصرفات المسلمين. هؤلاء الذين يراهم الناس بقبح معاملاتهم وسوء أخلاقهم وشناعة تصرفاتهم، ثم يعرفون أنهم مسلمون فينفرون الناس أو ينفرون الناس من الإسلام. إن أحوج ما نحتاج إليه أن نعرف تاريخنا، ونعرف أول ما نعرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين ظلمهم من ظلمهم. تصوروا أن هناك فئة من الناس تذم أبا بكر وعمر وتنال من أبي بكر وعمر وأمثالهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل رأت الدنيا مثل هؤلاء الأخيار الأبرار؟ هذا الجيل الرباني الإنساني القرآني الأخلاقي الذي لم يرى مثله قط هو ثمرة التربية النبوية وخريج المدرسة المحمدية، فمن طعن فيه فكأنما يشكك في ثمار النبوة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يسيرون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتدون بهدي أصحابه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.